إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نفتح كتاب الحج على مسألة وقت التلبية.
وقتها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسجد ذي الحليفة قال: لبيك اللهم لبيك. رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية.
أنا عندي قبل أن انتهى من التلبية أنا واحدة بعمل عمرة، إما عمرة مفردة أو عمرة لأني دخلت في نص كنت بعته. ركز بقى معايا، يعني انا وصلت للميقات وقلت لبيك اللهم بعمره، العمره دي اما عمره مفرده رايح اعمل عمره في اي وقت في السنه، او لبيك اللهم بعمره عشان دخلت في نص التمتع اللي هي ايه؟ يعني احنا شرحنا المره اللي فاتت التمتع هو ايه؟ اعمل عمره واتحلل واقعد انكس ما شاء الله لي ان انكس لغايه لما يجي يوم الترويه يوم 8 او 9 على كنت وانشا الحج واهل بالحج من مكه. طيب انا داخله في نص التمتع حج تمتع او رايح اعمل عمره مفرده في الايام دي. اول من اول النقاط قلت لبيك اللهم بعمره، وبعديها ايه؟ بدينا في التلبيه. هتستمري في التلبيه لا بعدد معين ولا بتقييد مكان زي ما اتفقنا. ليه لما ابدا البي؟ تلبي لغايه لما توصلي ادنى الحرم، لغايه ما توصلي الحرم تنتهي، ده كان ابن عمر يفعل هذا. ده في حاله ايه؟ في حاله العمره. اما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفضل بتاع عباس انه ارضى في الفضل، فاخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمره. دي في الحرم ودي في الجمره، لا التلبيه تنتهي ده الحرم في حاله العمره، صح؟ عمره مفرده او عمره ايه؟ العمره لسه اللي هي التمتع لسه لغايه دلوقتي. انا بقى نشأت الحج بتاعي من 8 او 9 يوم عارفه عشان نطلع على عرفه، وبعد ما نطلع على عرفه نقعد فيها، وبعدين ننزل على مزدلفه نبات في مزدلفه، وبعدين الصبح اللي هو يوم النحر، يوم النحر الصبح تعمل ايه؟ ترمي الجمره الكبرى. عند الجمره دي بتنتهي التلبيه. يبقى في موضوعين للتلبيه، في الموضوع الاول اللي هو في العمره هنتهي او نوصل الحرم، صح؟ عمره مفرده وعمره ايه؟ عمره التلبيه. جميل. انا دلوقتي خليني في الحج، لو عمره التلبيه خلاص انتهت التلبيه، وصلت الحرم وطفت السبع اشواط كعمره، وبعدين اسعى بين السفر وركعتين واسعى بين السفر ومروه وتحلل، خلصت العمره. دي عمره مفرده اللي انت هتعملها الايام دي او اي ايام طول السنه، خلص خلص القصه. طب العمره دي لو كانت تابعه الحج التمتع يبقى يوم 9 او 8 حسب الشركه اللي انت طالع معاها، المفروض تروحي منها يوم الترويه يوم 8، ما بيطلعوش حد الترويه. لو طلعوك يوم 8 التمويه يبقى من مكه تقول لبيك اللهم، خلاص انت رايحه تحج بقى اهو، لبيك اللهم حج، يبقى طلع فين؟ طلع على الحج بتاعك. هدي يوم ترويه في هداتي في منى، تصحي الصبح تصلي الفجر في منى، وبعدين تروحي على عرفات تقعدي في عرفات طول اليوم، وبعدين تنزلي على صلاه المغرب تصلي المغرب والعشاء جمع تاخير. دلوقتي في المزدلفه تاخدي الصبح صلاه العتير يوم الجمره الكبرى في صباح صريح يوم ايه؟ اللي هو يوم العيد. السبع جمرات اول ما اوصل عند الجمر وارمي خلاص اوقف التلبيه. يبقى طول المده اللي كنت بعمل ايه؟ من 8 و9 ولغايه 10 الصبح بعد ما ايه؟ قبل لغايه لما اوصل الجمر. الثلاث يوم دول انا شغاله تلبيه. ان انا طالع حج حج اما افراد اما قران اما الثلاث نسك. الثلاث اساسات اي حد طالع حج سواء قران سواء افراد سواء تمتع. بتنشئي الحج منين؟ هتفضلي في التلبيه لها الا ما توصلي الجمره الكبرى. فهمت ماشي ازاي المنظومه؟ طيب اتفق اهل العلم على ان بدايه التلبيه عند الاله، خلاص متفقين اهل العلم، فيش منهم نزاع ان امتى ابتدي اقول لبيك اللهم لبيك التلبيه عند الاله. يعني ايه؟ دخول في نسك الحج اللي هو لبيك اللهم بعمره لبيك اللهم حج، اول ما تقول الكلمتين دول عند الميقات تبتدي تلبي، خلاص متفقين ما فيش نزاع. اوصل الميقات اقول لبيك اللهم بعمره لبيك اللهم حج اللي انت داخله فيه النسك اللي انت عايزاه، هفضل البي الى متى؟ في نزاع اهل العلم بقى، متى نتوقف عن التلبيه؟
في وقت قطع التلبيه، فذهب اكثر اهل العلم الى ان قطع التلبيه لمن اهل من المواقيت بالعمره ينوي حج تمتع، وكذلك من اهل بعمره مفرده يكون عند الوصول الى البيت لحديث ابن عمر كما ذكرناه في الباب، ومن اهل بالحج يوم الترويه يستمر في التلبيه حتى يصل الى الجمره يوم النحر لحديث ابن عباس كما في الباب، هو قول الجمهور منهم مالك والشافعي وابو حنيفه، وقال اخرون يقطع التلبيه عند اخر حصاه يرمي بها الجمره العمره يوم النحر، قول احمد وشيخ الاسلام وابن القيم وغيره.
يعني سبحان الله ده في نزاع بين هيئه ضبط التربيه كما قلت ولا رجحت مذهب الجمهور بدايه التربيه عند الولاد تعقيب ترجيح 87.
ما ذهب اليه الجمهور بان بدايه التربيه عند الولاد هو ما ارجحه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما سبق بيانه. اما عن وقت قطع التلبيه فارى صحه ما ذهب اليه الامام احمد وشيخ الاسلام وغيرهما ان الحاج يقطع التلبيه عند اخر حصاه يرمي بها الجمره يوم النحر كيف المتقدم في الباب، وفيه انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمره حديث انه اتم رميها. اما من اهل بعمره من الميقات التلبيه اذا دخل ادنى الحرم لحديث ابن عمر المتقدم، وهذا مذهب مالك، ولكن كان ابن عمر يعاود التلبيه اذا خرج من مكان من مكه الى عرفه والله تعالى اعلم.
في أي إشكال في أي سؤال فيها ما يباح للمحرم بقى لدخل في الإحرام لدخل في الإحرام إيه يباح ليه وإيه لا يباح ليه؟
ما يباح للمحرم
المحرم الاغتسال ودخل الرأس والجسد. أول حاجة عند الناس لغبطة أو اعتقاد إنه المحرم ده ما ينفعش شعرها تقع منها، ولو هي منها شعرة يبقى حجها بقى في مشكلة وعليها محظور، فتلاقي مرتين إشارة على شعرها ولا تسرح ولا تستحم، والدنيا بقى حر والحج بقى سنين في نار، هتبقى عرقانة وريحه الشعر بقت وحشه وشكلها وحش، مش عايزه تغسل شعرها ولا تفك الايه قولوا يجيبوا بتاع قطن كده وربطها على دماغها وموضوع اعتقاد لو شعر وقع في الحج فاسد. ده طبعا كله كلام غير منضبط وملوش اي دليل، بالعكس انا عندي حديث طويل عليه ده يجي لك اهو، وانه في الحديث في البخاري ومسلم انه الانسان كده ممكن يغتسل ويغسل راسه ويدلك راسه وتحط الشفاط عليها والصابون وكل حاجه وتسرح برفق، ما بتعملش قطع الشعر ما بتعملش غير ده، لكن استحمى واغسل وكل حاجه وسلك شعري ومفيش مشكله. نزل شعري من انا مش اقدر اشد شعري ولا اقطع شعري، لكن ان انا اقدر نطر الربطه دي انت عارفه بتطلع من 8 و9 و10 ثلاث ايام في الحر غير عرقانه وشعري كله ده ازاي يعني الكلام ده؟ فشوفي الحديث عبد الله بن حنين
عن عبد الله بن حنين عن ابيه ان عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمه ابن مخرمه اختلفا بالابواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم راسه، فقال المسور لا يغسل المحرم راسه، فارسلني عبد الله بن العباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب وهو يسير هو يختار بثوب عليه، فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين، ارسلني اليك عبد الله بن العباس اسالك كيف كان وسلم يغسل راسه وهو محرم، فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي راسه، ثم قال انسان يطب عليه اصبب، فصب على راسه ثم حرك راسه بيده فاقبل بهما وادبر، وقال هكذا رايته صلى الله عليه وسلم يفعل.
الحديث واضح جدا كيف انه بيغسل شعره وبيدلك ويود قدام الورم اي مشكله خالص في غسل الشعر ولا تدليك الراس، طالما ان انا مش قصدي كما قلت ان انا اتعمد يعني اقطع الشعر ما اشبه هذا، فهلبد راسه عشان ممكن يقعد يوم اتنين ما يغسلش شعره، لكن هل تبيد الراس يمنع من اغتسال الراس؟ هو لبده عشان الطريق طويل ويبقى سهل ايه ما يبقاش في اي حشره ولا حاجه تيجي عليه لانه ماسك في بعضه، لكن مش ده مش نايم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لبدت راسي هو نفسه اللي غسل راسه مش حد تاني. لا انا عايز بس اشوف الحاوي الاميره وابن عمر وعائشه بالحق باسا اما عسر ابن عمر وصلوا لها يقين اخذ عسره عمر يعني حك راسه وهو محرم فظننت انها له فاذا يحك باطراف انامله، كلها احاديث صحيحه واثار صحيحه عن الصحابه بجواز غسل الراس والغسل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عن الاصحاب. نقض الشعر والانتشار برضه نقض الشعر يعني اللي عامله بطفيره لما شعرها اللي بقول بيغض حاجه ومش عايزه تفك شعرها نهائي، لا ده انا عندي حديث لعائشه انها تنقض الشعر و وتمشيطه يعني تسرعه.
تفضل. نقد الشعر والانتشاط لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعل.
مش مشكلة خالص. وجواز الحجامة للمحرم؟
جواز الحجامة للمحرم ومداواة عينيه وخلع الضرس ونحوه.
كل ده جائز، يعني واحد عنده حصل مشكلة في سنانه وراح للطبيب، طب هينزل دم ما ينزل، أنا مش قصدي الحجامة ما فيها دم برضه مفيش مشكلة. احتاج النبي صلى الله عليه وسلم محرم. فكل الامور عند الناس او عند العامه انها ممنوعات ومحظورات بيشقوا على نفسهم في مسألة الحج طبعا كلها
كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. عن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرم وهو محرم وسط رأسه. عن نبي بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا ببلد اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالرمحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان فأرسل إليه أن أضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر.
آية الصبر المعروف ويحطوه على العين يقولوا إن فيه طريقة علاج، بس ما نستعملوش إحنا مش عارفين كان بيستعملوه إزاي، أحسن واحدة تروح تعمل كده عليها صباحا. المهم يا شباب ممكن علاج العين، ممكن واحدة تعمل عينيها تعالج، ده الصبر يوجعك شيل وينزل دم مش مشكلة. تعبانة ومحتاجة لحجامة صداع، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صداع وعمل الحجامة في الرأس، فكل ده ما فيهاش إشكال ولا تفسد الإحرام في شيء، لأن طالما عندي حديث وعندي دليل فلا مانع. قطع رأسه يعني جابها كده بعيد كده خرجها، لا جابها كده بره يعني رأسه خرجها بره، إن هو حاطط زي ملاية زي حاجة بيستحمى حاجز فخرج له رأسه عشان يبين له كيفية الاغتسال.
طالعا تظل للمحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك. عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس.
دي ليه بقى؟ عشان الشيعة أنا أوردت يعني مثلا في الباب الشيعة عندهم اعتقاد إنه المحرم من يغطي الشعر، خلاص متفقين بيلبس الأشكالين والرأس تبقى مكشوفة. قاسوا بقى الدماغ المقلوبة، قالك لا المحرم ما ينفعش يحط حاجة على رأسه وبالتالي لا شمسية ولا سقف أوتوبيس. أه والله ما شفتيش منظر ده أبدا في الحج أو حتى بالليل وأنا ناس جت حجة وأنت ما حجتيش، هتلاقيهم قاعدين فوق الأوتوبيس من فوق، مش فاهمة ليه؟ الأوتوبيس فارق من فوق. هتتحج والله كده الأوتوبيس فارق وقاعدين فوق. عارف تعليم هو ليه؟ لأني بقولك إحنا مليين إن إحنا نغطي رأسنا، فأنت مغطيش لا ما هو ده فوق رأسي، رأسي مغطيه، فالشمس ما شاء الله ربنا ياكل الشمس رأسه، حرارة 60 بس عندهم قوة عجيبة ما بيعملوش حاجة، وماشيين في الشمس ما غير شمسية وفي الأوتوبيس في شهر 7 الحج في شهر 8 الحج كان جاي من كذا سنة في شهر 7 الحرارة معدية 50-55 درجة يعني مو ضرب الشمس ولا بيضربهم شمس ولا بيضربهم حاجة، كله عجيبة جدا. وفوق الأوتوبيس وراكبين والحديد بتاع الأوتوبيس نار وقاعدين والشمسية منهم. لا بص على الأوتوبيس جوه مش هتلاقي حد، أو النساء بتاعتهم بس، ويمكن هتلاقي النساء بس اللي عليه جوه، النساء جوه لأن ما عندهمش النساء ما عندهاش الرقم ده، لكن الرجل فوق الأوتوبيس فاضي. ما بيركبوش أي حاجة في الإحرام بتغطية لا أوتوبيس ولا عربية ولا أي حاجة خالص ولا يحط شمسية. النساء بس هم اللي بيدخلوا في ده. فأنا جبت بس المسألة وردتها عشان النساء أصلا كانوا بيظللوا عليه وكانوا يحطوا له حاجة، فشيء عجيب يعني. الحديث قدامك أهو يعني إنه كان على راحلة وكان بيقودها وكان بيرفع صلبه على رأسي، يعني بيحطه كده بس مش يغطي بيه الراس، زي ما بتمشي كده وتمسكي حاجة من فوق زي شمسية كده. لا إزاي الكلام ده ما ينفعش؟ وطبعا حتى دايما الجاهل أو المبتدع هتلاقي عنده مشكلة في العلم، جاهل في العلم، هو لو رجع لأبواب الحج وقرأ كان مرتاح ومريح. لكن سبحان الله مسألة كده تعقيب وترجيح. أرى والله تعالى أعلم أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور منهم الشافعية والحنفية أن المحرم يجوز له أن يستظل بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك، ولأن أدلة المانعين لا تنطرد الاحتجاج بها مقابل حديث الباب وبالله التوفيق. قتل الكمل ابن عبد الله عن أبيه أن رجلا أتاه فقال إني قتلت قبلة وأنا محرم، فقال ابن عمر رضي الله عنه أهون قتيل. عن ميمون بن مهران قال أبو هريرة قتلت يعني شو بقول قتل قبلة كأنه قتل راجل، فأنا خلاص قتيل ملوش دية يعني الأمن ملوش دية خلاص ملوش فوتها يعني.
ميمون بن مهران قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال قملة فألقيتها ثم طلبها فلم أجب.
ليه بيدور عليها علشان خايف؟ كان عندهم ورع وانتوا بتضحكوا السنة من باب الورع لما نجوا انهم يقتلوا شيء ولا بتاع، فقال لك بس يعني ايه احسن جاي ضيع احرامي في السنه، فكان عندهم ورع فظيع يعني سبحان الله. طلبها يعني دور عليها مش طلبها في التليفون يعني، طلبت شيء يعني ببحث عنه، فهو طلب الامن لما يدور يشوف فين عشان يرجعها مكانها، بس مش بشعر حتى شعر ما حدش يموتها. حاجة تأذيكي تليها مش مشكلة، الأولى أنا ما أعرفهاش، لكن لو حاجة أذياني في أذى عندك الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها وتقتل الخمسة يقتلوا في راسك هتيجي معانا. بس أقصد هو دلوقتي أنا شعره يعني شايف طب يفرش بس هتقول إيه عشان أنا. فبعد ما راح الضمير قال طلع يدور على الخملة طبعا تفشت يعني جلد فلما جده فقال له يعني تلك ضالة تبتغي. وهو سبحان الله ابن عباس رد عليه رد برضه مضحك يعني بيضحكوا يعني قال له تلك الضالة لا تبتغي يعني ما تنشدش الضالة يعني مش ضالة تنشدها. تعرف واحد بيعمل حاجة يقول يا فلان اللي شئته ده فلا ما ينفعش انك تقول تقول فين الأولى دورش عليها تلك الضالة لا تبتغي يعني ده خلاص ما تسألش يعني عايز أقول له إن أنت عملته ما فيهوش محظور ومش حرام وما أذاش إحرامك في شيء وما أضرش بإحرامك يعني. قتل الفواسق الخمس
الفواسق الخمس وكل ما يؤذي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحداءة والفأر والعقرب والكلب العقور. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتل في الحل والحرم: الحية والغراب والأبقع والفأر.
صح هو كاتب هنا عائشة صلى الله عليه وسلم هو كاتب غلط بتاعكم. عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نسي يقول
خمس فواسق يقتل في الحل والحرم: الحية والغراب والأبقع والفأرة والكلب العقور والحداية.
الحاجات اللي هي مؤذية قال العقول يعني مسروعة يعني ممكن يضر بالحجاج يقتل. العقرب الحية يعني حاجة من الحشرات طبعا ضد النام ده كان في كل حتة لأنه ما فيش صحر يعني. فإذا حاجة من دي ظهرت مول الحاج ما معلوش حاجة. يعني معباس رضي الله عنه
يعني ابن عبد
الغراب الأسود على ما أعتقد أي الغراب الأبقع
الأسود
الغراب الأسود يعني الأبقع مش الأبقع لا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والبذور والصرد. ذهب
نوع من أنواع زي الطيور نوع النار مش هدو لا مش هدو زي نوع من أنواع الطيور.
ذهب الجمهور إلى جواز قتل الفواسق التي جاءت في الأحاديث الصحيحة وهي ست: الغراب والحداء والعقرب والفأر والكلب والعقور والحي. واختلفوا فيما يكون في معناهن وجاء النهي صريحا في حديث ابن عباس عن قتل النملة والنحلة والبذور والصرد.
يعني حاجات لك النملة مش هتأذيكي والنحلة بتلف حواليكي مشيها وخلاص ما فيش داعي تقتليها. والهدهد برضه صار من نوع من انواع الطيور. الشاهد ايه؟ ان في خدي القصه كده يعني على بعضها. في حالات مؤذيه هتسبب ليكي اذى زي الحيه والعقرب ما فيها موت فدي تقتل. قيسي بقى عليه الحاجات اللي مش هتاذيكي اذى بالغ نحله نمله دبانه خلاص مشيها كده بعيد وبعيد. لكن في نهي صريح في الاربعه دول اللي هي النمله والنحله والهدهد والصرد اللي هي اللي هم دول نهي صريح اللي في معناهم الحاجات اللي هي مش هتضرني يعني لو الهدهد وقف عندي ما اغيره كده بايديا مفيش داعي ان انا اقتل. يبقى اقتل ايه؟ اقتل فواسق ولا شيء تسبب لي ضرر. وانا هو نهى عن النمل نهى عن قتل النمل. ممكن بقى لو في الحاله دي نمل كتير حاجه يعني مؤذيه للغايه ما اضطري انها تاذيني هتقرصني هتضرني لان في انواع من النمل ممكن يعمل مشكله ارصته تبقى في الحاله دي ماشي. لكن اصل النمله ماشيه ولا نمرتين جنبي ازقهم برجلي ما اقتلهمش الا اذا اضطريت لي فيها اذى. قلت لك اللي فوق اللي فيهم فواسق اللي هو الخمس فواسق هم مش حصر في الخمسه اللي هي الحاجات اللي الاذى منها بالغ واللي اسمعني. لكن حاجه ما فيهاش اذى بالغ خلاص تبقى تركيها يعني. لا حياتك العاديه لا اي حاجه تضرك هتلاقي العزيمه النمله ماشي في بيتي بتمشى يعني ما يعني لا ولا الصراصير. انا والله انا ولادي في البيت هتلاقي النمله وصراصير. اجتهد في النظافه شويه طيب اجتهد في النظافه شويه يا مسلمات مش نافع كده تبتي مفتاح السعاده الزوجيه يا رجاله تفشت. يلا يا بنتي
محظورات الاحرام
ايوه محظورات الاحرام حكم بيوت المسلمين لازم تبقى عندها بيوت. طيب شاطر ما خلاص مفيش صراصير هتيجي منين صراصير هتيجي من القطار مفيش في نظافه مفيش صراصير مفيش في نظافه فينا صراصير في قطار عندي حساباتي في النظافه تجري. احنا ليه مهتمين بالدنيا ولا الدين بكتت حياتنا؟ قولي طلعي عندك يلا.
محظورات الاحرام: واحد الجماع. قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن الجماع في الحج يفسده واستدلوا بالآية الكريمة كما تقدم تفصيل المسألة في باب الفدية وجزاء الوصل.
جاز الوقت اللي هو الجماع يعني. طبعا الجماع نفس الحج، ما ينفعش رجل جامع زوجته قبل ما ينتهي الاحرام، هو دخل في الاحرام لا يجوز الجماع، ولا الحج هيفسد وتبقى مشكله كبيره يعني. نفس الشيء انا ما... لا 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 انا محرمه، الاحرام ما ينفعش، معذورات الاحرام عمره حج. انا رايحه العمره المفرده دلوقتي معزوم، دخلت في وسط الاحرام قلت لبيك اللهم انا عمره دلوقتي الشهر ده، ملوش دعوه بالحج، عمره مفرده. طبعا محظورات العمر هنا صارت محظورات قريبه محظورات الاحرام. لا هو رغم المحظورات ايه، لا هحط برفان ولا هقص شعر، نفس محظورات الاحرام ومنها الجماع. النقاط والتربيع من النقاط. صباح الخير. لا انا فهماكي، انت مش فاهمه، انت انا دلوقتي انا دلوقتي عند النقاط اقول لبيك اللهم بعمره، هو هنا ابتدى الاحرام. مش انا اقول لك الاحرام ابتدى منين؟ من النقاط. عند النقاط بتقول ايه؟ بتترفضي بالنسك لبيك اللهم بعمرة. متى بتقولي لبيك اللهم بعمرة؟ متى تلفظي بالنسك؟ عند الميقات. يبقى اول ما اوصل للميقات قلت لبيك اللهم بعمرة، بدات المحظورات، لا برفانات ولا امسك حاجه فيها برفان، ولا اكل حاجه معجون اسنان، ولا اغسل دماغي بصابونه، ولا اقص ضوافري، ولا شعري، ولا زوجي طبعا يا جماعه قبل كل ده، ولا حتى مقدمات الجماعه، كل انا نيه عمل الى ان انتهي من عمرة. وكذلك في الحج الاثنين، دي تفسد الحج وتفسد عمرة. ما انت كده ما دخلتيش في النص، انا قلت الكلام ده قبل كده. انت طلعتي من القاهره قعدتي في المدينه شهر، وانت كده مالك من النص، ما دخلتيش في النص. انت في المدينه رايحه تزوري المدينه، انا رايحه تزوري تصلي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخلتيش في النص لعمره ولا حج، انت جايلك في بلد ثانيه. النص والمحظورات بتبتدي عند النقاط. انت سافرتي من القاهره قعدتي في المدينه شهر، هتقعد ما فيش اي محظور. قعدت يوم 12 انا قاعده في المدينه ما فيش محظورات. المحظورات امتى؟ احفظيها اول ما توصلي النقاط تقولي لبيك اللهم بكذا عمره حج هيك. قبل كده انت واحده حره ما لكش ما انتش معرفه، تحللتي خلاص، تحللتي يعني كل حاجه رجعتي ثاني كما كنت يعني. هي فتره الاحرام اللي هي من اول لبيك اللهم بعمره او بحج نسك الى ان انا اقص شعري واتحلل، فهي دي فتره المحظور.
ثانيا الفسوق والمعاصي والمجادله. قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
طبعا الفسوق المعاصي والمجادلة كل دي تفسد الحج. يعني إيه تفسد الحج؟ الحج صحيح بس الجائزة لا تبديها إيه؟ كما ولدته أمه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كما ولدته أمه. لو أنت عايز تاخد الجائزة دي ترجع من حج كما ولدتك أمك، لا تعملي معاصي ولا فسوق ولا مقدمات جماع ولا حاجه خالص. اللي بيحصل ايه في الحج؟ 99% من الحجاج بيتخانقوا وبيسيبوا في بعض وبيشتموا، تطلع منهم حاجات عجيبه الشكل، نسبه كبيره جدا جدا من الحجاج لا يمكن الشيطان يسكت، الشيطان ينزغ بينهم كثير جدا في الحج. ليه؟ لانه عالم ان الحجه دي لو حجتيها صح من غير شتيمه ولا سب ولا فسوق ولا جدال، وهي تقول لك ده الاول تقول التلبيه عند مسجد النبوي، تقول لا التلبيه عند المقام، لا بس انا لبيت الناس بتزوج، لا انا درست في معهد الرحمه نفذ، يدخلوا مع بعض مش ثاني يعلم. هتسيبيها؟ ردي عليا وليا اللي درستي. تقول لا لا انا ما درست، لا 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 انا بتضيعها، انا كان منكم يوم ده ولا ورغم منكرة فيغيروا ويسمعك حديث. فتقوم تقول ايه؟ اه صح كان معايا حديث فيغيروا، يبقى لازم اقف اغيره. بالكلام فيغيروا، معايا حديث والشيطان يقول لك معاك حديث وتشتغل وبالكلام مش نافع، ممكن تحصل جهل اليد والتراجع. هيحصل في حج هذا. وتلاقيها زادت جدا في الحج عن اي وقت تاني، ده دليل ايه؟ اجتهاد الشيطان العالي، لانه يعلم انك هترجعي كما ولدتك امك من ذنوبك، سيبك كده يعني تاخد الجائزه كده وترجعي كانك يوم اتولدت من كيس ذنوب؟ لا، يشتغل عليك الاول وتدخلي في النصف لغايه لما تنتهي. فلذلك انا بقول لك لما تطلعي الحج اولا دوري على صحبه صالحه، ده في صحبه صالحه يبقى حطي لسانك جوه بقك وحط عليه بلاستر كده ما تطلعيش خالص وريحي دماغك لغايه ما تخلصي النصف، لان يعني ما فيش اي نقاش هيؤدي يعني لو شفت غلط ما اقولش اقول من بعيد كده وانا بمنتهى الحذر. والله انا اعلم ان ده كذا، لا اعلم على كذا، جزاك الله خير انت تعلم ما اعرفش، طبعا انت علامه شكرا. بعد كده مش وقت انتصار لنفسي خالص، اصل المشكله لازم ننتصر لانفسنا. انا بعت كده رسالة سريعه عشان ابين الموضوع خطير، بس الموضوع اتصال لنفسي هتضيع الحج عشان تتصل لنفسك تقول لك لا على الاحرام من تاسي بيها بذلك ليس عليك يا ودام، قلت الكلمه بمنتهى الادب واجري. هتقول لك بس وصوتها يعني مش هتبقى كلمه خير، بقول لك كلمه اصح انا ما نسيت انا قلتها مش والا هتضيع نفسك الحج. فده جائزه الحج انك هتحج البيت تاخدي بالك منزل نور ترجعي كما ولدتك امك، ودي نعمه كبيره. الحاجه الثالثه استعمال الطيب ونحو، ما ينفعش استعمل كل انواع الطيب خلاص انا دخلت في نصف الاحرام واحرمت ووصلت للميقات، انت بقى المحظورات بتبتدي امتى؟ بعيد ثاني اهو اول ما توصلي الميقات. قبل النقاط انا في المدينه قعدت، طب انا راكبه الاتوبيس وماشيه ولابسه لبس الاحرام والزوج لابس لبس الاحرام برضه، انت كده لسه ما دخلتيش الاحرام، امتى ادخل او نوصل النقاط؟ فابتديت انت لابسه لبس الاحرام وقعدت ساعتين في المطار مستنيه الطياره، مع تسافر من المدينه لجده بالطياره، خلاص مسافر بالطياره، قعدت في المطار 3-4 ساعات، ما انتش محرم يعني، ممكن تستعملي كل حاجه وتعيشي حياتك عليه. الاول يقول لك النقاط اهو، انتهى بقى، دخلتي في المحظورات، محظور الاحرام، تمتنعي عن كل شيء اول ما توصلي الميقات. طيب وصلت النقاط يبقى كل المحظورات بدات، لا ينفع استعمل طيب ولا ادخل اغسل ايديا بصابونه فيها ريحه ولا كل اللي احنا قلناه بقى المحظورات. انا بعيد عشان ايه اللي ما حكيتش وما اعتبرتش، يبقى مره مع مره تبقي حافظه النسخ ان شاء الله ربنا يرزقكم، تبقي تعمليه على السنه ما فيش لغط. ميه اغسلي ميه او صابونه جلسين هاتيها من الصيدليه قبل ما تمشي البلد، صابونه الجلسين هي ما فيهاش ريحه دي، اغسليها خليها معاكي عشان تغسلي بيها، لان في الحج ممكن تقعد 3 ايام على الاحرام هتقعد ما تغسليش ايديكي، فهاتي الصابونه تستحمي بيها وتغسلي بيها ايديكي ما فيهاش ريحه. خلاص عارفه غلطتي الخطا ونسيت تكرر عليه، حد نسي، انا مش بتكلم في النسيان، انا بتكلم في الاصل، ما تعمدش ان انا امسك في ايديا البرصانات او المناديل اللي هي اللي بتبقى معطره اللي بيدوها في الطياره والكلام ده، الواحد ممكن مغصب عنه ياخد منديل يفتحه، لو افتكرت على طول نغسل ايديكي ما فيش. اه المناديل بتبقى معطره ومش عارفه ايه، كل ده ما يستعملش لغايه لما تنتهي من فتره احرام.
يحرم على الحاج بس الطيب بعد احرامه ولا يضعه على ثيابه، اما حين الاحرام اي قبل الاحرام فجائز، وقد تقدم الكلام عليه في باب اداب الاحرام. عن عطاء ان صفوان بن يعلى اخبره ان يعلى قال لعمر ارني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه، قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانه ومعه نفر من اصحاب، جاءه رجل فقال يا رسول الله يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمره وهو فتى النبي صلى الله عليه وسلم ساعه، فجاءه الوحي فاشار عمر رضي الله عنه الى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب اضل به، فدخل راسه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغض، ثم سري عنه فقال اين الذي سال عن العمره؟ اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبه. قلت لعطاء اراد الانقاء حين امره وأن يغسل 3 مرات؟ قال نعم. وفي رواية ولا تلبسه من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورص.
يعني الرجل قال وأنا لبست الجبة نوع من الثياب وحطيت عليه غرقته بالعطور، أعمل إيه؟ لبسها صار مش عارف لبسها الحكم، فسبحان الله دخل رأسه في مكانه ونزل عليه جبريل بالحكم وقال له إنه يغسل، دي فيها الاستدلال على إنه السنة، وحي أيضا كمان من فين؟ فنزل عليه وقال له أخبره جبريل إنه يغسل إيه؟ الطيب 3 مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اغسل الطيب 3 مرات وانزع عنك هذه الجبه اللي فيها الطيب، يعني انزعها واغسلها 3، ليه الـ3؟ تاكيد الغسل عشان ما تظنش في ريحه فيه، لان ده وضع الطيب امتى؟ بعد العمره، لان يعني انا عندي حديث ان عائشه كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبل عمرتها، اه يبقى قبل ماشي، لكن بعد لا ما ينفعش، انا دخلت في المحظورات. في الاجماع واتفقوا
على انه يجتنب استعمال الطيب والزعفران والورص والثياب المورقه والمزعفره بعد احرامه الى صبيحه يوم النحر. اتفقوا ان المراه المحرمه تجتنب الطيب،
طبعا المحرمه في بس ما المحرمه يعني المراه تجتنب الطيب، بس هي فكره ممكن تحط طيب، فهي بقى دخلت في نسك الاحرام وانت قاعده في بيتك، لا ما حتى ده ما ينفعش، يعني لو بيته ورا لبس المخيط للرجل،
لبس المخيط للرجل كالقميص والسراويل والعمامه ونحو ذلك، ولبس النقاب والكفازين للمرء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة، تلبس القفازين.
يبقى المرأة كانت إيه؟ منتقبة، غريب مخالف، المرأة كانت منتقبة، وطبعا لا تنتقب المرأة ممكن انها تحرم فيها وجهها، ولا تنتقب كانوا النساء النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وبناته يضعوا الريشة على الوجه، فاطمة كانت تضع الريشة وعائشة كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا الرجال يأمرون بنا، فإذا حازونا أسدلت إحداها جدابها من على رأسها إلى كانوا بيسدلوا سد. النقاب إيه؟ نقاب يبقى فيه فتحة، فيه فتحتين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تلبس النقاب هذه الصفة، تغطي وشها والوجه بإيه؟ تقطي الواجب حته حاجه واحده، طرحه اي حاجه تسقطيها وشك حته واحده، ما تزهقيش ما تربطيهاش كده، ولا تحددي العين، لكن تسقطيها كده اي حاجه وحصلتيها على ده الصفه عشان ما يحتاجوش علينا بدايه. فاحنا طبعا عن القميص، القميص اللي هو ايه؟ خلينا الراجل بس عشان نقسمه، والسراويل معروفه والعمامه والبرانس حاجه تحطها على راسهم كلها، والنعلين اقل الخفين. خلي بالك صفه الخف اللي مقفول من قدام ورا، صح؟ لما احنا الخف اللي ان يقطع الجزء اللي ان يقطع اسفل من الكعبين، يبقى في دليل على ايه؟ على دليل ان انا البس ممكن حاجه مقفوله من قدام مفتوحه من ورا، اللي هي اللي يقولوا السابو او يقولوا بلغتنا يعني، على اللي هو لان احيانا برضه الرجال عندها اعتقاد ان لازم يحرم في شبشب بصابع عشان ليه؟ ما فيهوش خياطه او حته بلاستيك واحد. لا، هو لو لبس حاجه مقفوله من قدام مفتوحه من ورا جائز، المهم ايه؟ يبقى مش مغطي الكعبين لحديث الخف، الخف معروف ان صفه الخف انه بيغطي القدم كله. لو جينا قطعنا الجزء اللي ورا اللي هو الكعب، فضل ايه؟ يفضل الجزء اللي قدام هو مغلق بس كده، يبين انه لا. الست ما عادش الكلام ده، المفروض ده بالنسبه للراجل. الست ازاي تلبس كل حاجه؟ الست ما يريحها وتنتخب كل وقت. معنى المخيط ايه بقى؟ عشان المشكله اللي عند الناس في حته المخيط، اللي هو الرجاله زي ما قلنا كان عندهم اعتقاد المخيط ده اللي هو المتخيط، فاي لبس فيه خياطه البشكير ما يتخيطش، كانت تيجي رده عزامه. طيب نقف عند وقفنا عند اللبس، اللبس المخيط للرجل كالقميص والسراويل قلنا ده، وانا المخيط عند المقارن اللي هو قياس العضو، المخيط على قياس العضو او على البدن كله، مثل القميص والسراويل والجبه الصدريه وما شابه هذا، كل اللي ما هو فيه مقسم على العضو اسمه ايه؟ اسمه مخيط. مش الخياطه ان انا البس بشكير متخيط او البس ساعه فيها خيط او الكلام ده، لا مش ده خالص. جبت لك المساله. بعد كده هل يحرم على المرأة المحرمة تغطي وجهها؟ يعني هل يحرم؟ لأن المرأة لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تلبس المرأة المحرمة النقاب ولا القفازين. فهل في الحديث دلالة أو حجة إن المرأة تبين وشها؟ لا، نشوف الكلام ده بيقول إيه.
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط. وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها فلا بأس، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتشط قبل ذلك في الإحرام. عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر. عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية، وهو في رواية عند الشافعية والمالكية، ولم يختلفوا في منعها من سدل وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين.
يعني فالأصل هي جائز أنها تكشف الوجه ويدين حل الإحرام، ما فيش رجال، لا في رجال مهم بيه بتسدل كما جاء في الحديث الصحيحة واضحة، وتسدل المرأة جلبابا فوق رأسها على وجهها، ده في حديث في أثر عائشة. وفاطمة بنت المنذر قالت كنا نخرج الجوع نحن محرمات ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر. يعني الصحابيات بيرووا عن عائشة وعن أسماء بنت أبي بكر، عشان بقول لك أصل عائشة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجات النبي كانت متقبلة، فبقى أسماء بنت أبي بكر مش من زوجات النبي، وفاطمة بنت المنذر تروي عنها أنها كانت تغطي وجهها في الإحرام. فسبحان الله، يعني مش عارفه بيجيب منين الاقتراحات دي والاختراعات العجيبه. فانا لك انك انت تقلعي النقاب والقفازين وتحدفي على وشك طرحه كده تغطي بيها وجهك. انا قلت ليه ما ياريت قلت لها نزلهم كده، لا بدخلهم كده بالاسدال، يعني انا بنزل كده الاسدال خلاص هيغطي بيها. ما تربطيش وانا بينت النقاب ما ينفعش اغطي بيه وشي، لان النقاب هتضطري تربطيه لما يطير. ما ينفعش تحجمي راسك في الاحرام ولا يبقى في فتحه، فبتجيبي طرحه اللي بتلفيها دي زي اللي لابساها دي، اديها وثبتيها بجيس من ورا من بره مش من جوه، عشان تبقى مش ملاصقه للواجه، هيجي معانا منع ده، فعشان لا اربط ولا يبقى فيها فتحه. طرحه فيها اتنين وحطيها من بره كده، ومش بكده تدبوس من هنا من فوق كده خلاص.
عقد النكاح خير،
لما تبقى تقيله مضايقاكي طبقتين طبقه واحده، يعني احيانا الطرحه شويه تبقى تقيله، يبقى طبقه واحده، ومفيش واحد هيجي ينزع فيك يعني عشان يجيب ملامح الواجه مره مش عارف تنطع يعني. انا بقول لك الطرحه عشان النقاب مش هتعرفي تستعمليه. عقد النكاح،
عقد النكاح لنفسه او لغيره بولايه او وكاله. عن لبي بن وهب ان عمر بن عبيد الله اراد ان يزوج طلحه بن عمر بنت شيبه بنت جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. عن يزيد بن الأصم: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم، واعتمدوا أحاديث الباب. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة، وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة.
أصحوها أول عندك أحاديث أنه ما ينفعش نكاح المحرم، وبعدين جاء ابن عباس في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة تبقى خالت ابن عباس. وابن عباس كان صغير، وميمونة نفسها بتقول انه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ايهما اعلم بحاله، صاحبة الشيء ولا ابن عباس؟ انا صاحبة الشيء، هي اللي تزوجها مش ابن عباس. فانا ما يجيش ابن عباس حجة عليا او حجة في المسألة، اقول ابن عباس قال ان ميمونة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهي وهو محرم، ما ينفعش. لان هو ابن عباس ما قال قول وهو صغير تصور ان هي كانت في الاحرام. ميمونه نفسها بتقول ان بس الزواج وهو في الحج، مش محرمه، هي قادره تزوج امتى. فطبعا نقدم قول ايه؟ ميمونه على قول ابن عباس اللي هي صاحبه الشقه. فما ينفعش ان ناخد قول ابن عباس واستدل بيه في المساله على جواز زواج المحرم، ما ينفعش. ولذلك رد الجمهور باجوبه منها ان النبي صلى الله عليه وسلم أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلال، هكذا رواها أكثر الصحابة. قال القاضي وغيره: ولم يروا أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده. وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا، وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف ابن عباس، ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر. الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال، ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا، وهي لغة شائعة معروفة، ومنه البيت المشهور: قتل ابن عفان الخليفة محرما، أي في حرم المدينة.
يعني ده برضو تأويل، إنه أقصد إنه في الحرم مش إنه محرمة كده، بس طبعا ده تأويل مربوح. يعني لا، التأويل ابن عباس قصد ما يقول، لكن القول ميمونة مقدم، هي صاحبة القضية، هي اللي تزوجت مش ابن عباس. تقليم الأسوار وإزالة الشعر وغير ذلك والحلقة والقص، برضو ده محظورات إحرام. ينفع ضوافر تبرد أو مقصها، ولبسة المبرد أبردها، ولا قص شعري ولا حاجة خالص أنا في حالة الإحرام. دي كلها محظورات الإحرام. الحاجة اللي بعد كده تغطية الرأس، برضو تغطية الرأس بإيه؟ بالنسبة للرجل ما يغطيش رأسه بأي حاجة مباشر، يعني يبقى فيه ملاصقة، فيه إيه؟ تماس بين الرأس وبين الغطاء. الممارسة دي ممنوعة، لكن كما قلت لو أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة من بعيد، مسافة مفيش تلاصق، مفيش مانع. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: يلبس القميص والسراويل والعمامة والبرنس. العمامة دي بتغطي الرأس وإيه؟ القص يعني الغطاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما
أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا ولا تخبروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
نعم، شايفة؟
هل يجوز تغطية وجه المحرم الحي؟ عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن الفرافصة ابن عمير قال: رأيت عثمان مغطيا وجهه وهو محرم. بين الفقهاء نزاع في هذه المسألة، فذهب الطائفة إلى تحريم تغطية وجه المحرم حديث ابن عباس المتقدم، وفيه: ولا تخمروا رأسه. قالوا: الوجه كالرأس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عين. وقال مالك في رواية: يكره تغطية الوجه ولا شيء، لأثر عثمان المتقدم. وخالفهم في ذلك آخرون، قالوا: تغطية الوجه لأن إحرام الرجل ليس في وجهه، وهذا مذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد وابن حنبل.
طبعا في نزاع أهل العلم، يعني رجل المحرم نايم، النور في الخيمة عالي، عايز يحط حاجة على الرجل مش راسه، هي منطقة الوجه مش على الراس، يغطي الوجه يعني تغطى كده بالغطا، ولقى النور ضارب في عينه، راح رافع الغطا مثلا لغاية الوش مثلا، وشعره مكشوف، هل ممكن هو يسيب الرأس مكشوفة ويغطي مثلا لغاية وشه عشان النور مضايقه، أو أي سبب؟ قال يجوز لهذا نايم وشد اللحاف وهو نايم وراح مغطي الوجه، لكن ما غطيش راسه. في نزاع، في ولا أنا جاي قال لا ما غطيش الرأس خالص، ما بينها عامة تغطية رأس المحرم وداخل في الرأس الوجه. وغريب قال لا، عثمان هو باين ان هو خمر رأسه وتغطية رأسه وغطى الوجه، عذر ان هو غطى وجهه المحرم في حديث ابن عمير، وقال انه جائز ان هو يغطي الوجه طالما الرأس مكشوفة. ففي نزاع من اهل العلم، وانا عندي رواية يعني واضحة في انه رأيت عثمان وغطي وجهه وهو محرم. طبعا عصام بن عفان احد الخلفاء الراشدين الاربعه لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عنده اقتداء بالسنه فهو يعلم الحكم جيدا ما فيش مشكله ان هو يغطي الوجه الرجل طبعا كله على الرجل يعني المراه ما لهاش دعوه يغطي الوجه لكن ما يجيش على منطقه الراس اذا احتاج لهذا
يظهر لي هو صحه ما ذهب اليه الشافعي واحمد في احد قولي وابن حزم ومن وافقهم من جواز تغطيه وجه المحرم الحي لان الذي حرم عليه هو تحرم عليه تغطيه راسه اما وجه المحرم الحي فلم يأتي دليل على تحريم تغطيته فالاصل براءه الذمه الله تعالى اعلم احرم صيد البر قال تعالى وحل لكم صيد البر وطعامه ومتاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون قاسمي وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اي محرمين فاذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا اثم وغرم او مخطئا غرم وحرم وحرم عليه اكله في حقه كالميته واتقوا الله في الاصطياد في الحرم او في الاحرام ثم حذره بقوله سبحانه دون فيجازيكم على اعمالكم
ما ينفعش حد يصطاد في البر طبعا باي حال من الاحوال ما ينفعش كده غزاله على بيته شكلها غالي وبتاع يقول لك خدها عايز نستفيد بيها ولا تعمل ما ينفعش طبعا ناكلها من مبتلات الاحرام والحرم على البحر اكل برضه من الصيد البر فيجوز اللي ياكل يعني واحد صاد من البر وجاب له الصيد ولا يجوز واحد ياكل من صيد البر لازم يصطاده بيضع الصيده باشاره الى عين عليه لكن ياكل منه اذا صيده صاده غيره يعني لو هو ما صادش لكن قال لي واحد روح اصطاد لنا حاجه اشار له او قال له يعني اشترك في موضوع الصيد لا بنفسه ولا بغيره لكن لو واحد كان صايد من الحلال وجاب له حاجه ما فيش حاجه لانه مش هو اللي اشار ولا هو اللي عامل طبعا عبد الله بن ابي قتاده اتفضلي
عن عبد الله بن ابي قتاده ان اباه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفه منهم فيهم ابو قتاده فقال البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابو قتاده لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ راوا حمر وحش فحمل ابو قتاده على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتاني فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها عن عبد الرحمن
يعني دل عليه طبعا هو لا أنت أشرت ولا اتهدت ولا اشتركت في الموضوع هو أصلا ما كانش محرم شخص استعاد من بره مش محرم وجاب لك اللحم لغاية عندك ما فيش مرة جاء إن شاء الله ورحمة الله كامل